بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلعل هذا الدرس إذا يسر الله يكون هو ختام هذا الكتاب. تفضل الحضر والإباحة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحضر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر. ومن الناس من يقول بحضره، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم دليل شرعي.
نعم، هنا المصنف انتقل إلى مسألة من المسائل التي تبحث في هذا العلم، وهي: هل الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة؟ ويقيدونه بما هو قبل الشرع. وفي حقيقة الأمر، قبل أن ندخل في هذه المسألة، المسألة هذه يراد بها الأعيان، يراد بها الأعيان التي ينتفع بها، فمثل الأخشاب ومثل الأحجار ومثل وغيرها، ومثل المآكل والمشارب ونحو ذلك. فهل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها الحظر؟ ففي المسألة قولان: القول الأول أن الأصل في ذلك الحظر والمنع، وقالوا لماذا؟ قالوا أن الأصل في الأشياء أنها مملوكة لله جل وعلا، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف بشيء من ملك الله إلا بإذنه. القول الثاني أن الأصل فيها الإباحة وليس المنع، استدلوا على ذلك بمثل قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية جاءت على سبيل الامتنان على العباد، فكل ما في الأرض الأصل فيه الحل والإباحة. استدلوا كذلك بقول الله جل وعلا: والأرض وضعها للأنام. امتن الله جل وعلا على عباده بأن خلق لهم هذه الأرض وجعل فيها معايشهم. كذلك استدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وبغير هذا من الأدلة. وهذا هو الراجح، الراجح أن الأصل في الأعيان المنتفع بها هو الإباحة. فلو أن الإنسان كان في مكان ما فوجد فاكهة لا يعرفها ولا يعرف اسمها، فالأصل أن هذه حلال، الأصل أنها حلال ما لم يأتي الدليل على منعها وحظرها، ونحو ذلك من المآكل والمشارب ومن الأعيان التي ينتفع العبد بها في حياته، الأصل فيها الحل والإباحة ما لم يأتي مانع يمنع من ذلك. إلا أننا مما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة أن هذه المسألة لا ثمرة فيها، هذه المسألة لا ثمرة فيها. وحقيقة الأمر، حقيقة الأمر أنه لا خلاف، لأن بمبعث الرسل بينوا لنا في لا سيما رسولنا صلى الله عليه وسلم بما جاء من الآيات وبما بين من الأحاديث أن الأصل في هذه الأعيان هو الحلية، أصل فيها الحل. والخلاف عما قبل أن يرد الشرع شيء لا ثمرة فيه. هم يقولون هل الأصل في الأشياء الحل أم الإباحة قبل ورود الشرع؟ فلا ثمرة من مثل هذا الأمر، وإنما المخاطبة هو بما ورد بعد الشرع، وما وردنا في شريعتنا وفي كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما سمعتم من الأدلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة، الأصل الطهارة في الأشياء، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلها جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة أو عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال. يعني هذه قاعدة عامة تندرج تحتها كثير من الجزئيات وهي الأصل. ثم دلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه القاعدة بأدلة، فذكر قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذكر قول الله جل وعلا: وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بيّن لكم ما حرم عليكم، فما دون هذا البيان كان غير هذا، غير الذي حرم عليكم هو مباح وحلال. وكذلك استدل بقول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وفي قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فبين المحرمات، فغير هذا هو حلال. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فالأصل هو الحل، وإنما حرم هذا الشيء من أجل مسألة فلان، واضح؟ إذن الأصل هو الحل. كذلك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وأدلة كثيرة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السابقين أو السالفين في أن ما لم يجد دليل بتحريمه فهو غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع. ثم قال بعد ذلك: فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر والإباحة أو لا يدرم الحكم فيها، أو أنه لا حكم لها أصلا، أو استصحاب الحال دليل متبع؟ ثم بين رحمه الله: فأقول هذا قول متأخر لم يأثر أصله أو يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق، يعني هي بعد مجيء الرسل على الإباحة على الجواز، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها. ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إذن ما الثمرة إذا كنا نحن نتبع الرسل وقد جاءنا في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا ثمرة من ذكر خلاف أصلا. نعم. ثم إذن في الحقيقة لا خلاف في هذه المسألة، وإن أخذنا بالخلاف فلا ثمرة منه. ثم قال: الاستصحاب، قرأت الاستصحاب. قال وأن يستصحب الأصل. الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها. ما هو الاستصحاب؟ هو البراءة، هو البراءة الأصلية، وهو في اللغة من طلب الصحبة، طلب الصحبة، والصحبة هي مقارنة الشيء وملازمته. أما في الاصطلاح فالاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. أمر كان منفيا نستصحب هذا النفي، أو كان مثبتا نستصحب، أي نأخذ معنا هذا الإثبات. ومعنى تستصحب تأخذه معك، أي يكون قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، لا إن خالفت لم تكن مستصحبا أو لم تأخذ بالاستصحاب. طيب، الاستصحاب على أقسام وليس قسم واحد. القسم الأول هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، أو يقال استصحاب دليل العقل، يقال له البراءة الأصلية ويقال له دليل العقل، يعني الأصل الحل، الأصل في هذا الشيء الحل، نستصحب هذا الأصل. قالوا والقاعدة في ذلك أن الأصل البقاء على الأصل، الأصل هو البقاء على الأصل، فإن كان أصله مباحا فيستمر على أنه الأصل أن يبقى مباحا، ما لم يعلم ثبوت أمر أصله منفيا أو نفي أمر أصله ثابتا بالشرع، أن يأتي حكم يخالف الأصل. إذا جاء الحكم يخالف الأصل بدليل شرعي لم نستصحب، لم يعمل بالاستصحاب هنا، واضح؟ مثال ذلك قالوا قول الله جل وعلا فله ما سلف وأمره إلى الله في ذكر الربا، فمن تعامل بالربا ثم تاب بعد ذلك فإن الله جل وعلا قال فله ما سلف وأمره إلى الله قبل أن يعرف حرمة الربا، لا يؤاخذ على ذلك. نعم، فما احتسب من الربا قبل التحريم فإنه حلال، ما كان من الربا قبل أن يبلغه التحريم فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ذاك المال حلال. ولذلك الله جل وعلا قال في الآية الأخرى قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن بعد أن يعرف الإنسان الأمر يؤاخذ بما ينقض الأصل عنده، سواء كان عنده الأصل في التحريم فيناقضه الحل، أو كان بالحل فيناقضه التحريم. القسم الثاني استصحاب دليل الشرع. نحن في البداية استصحبنا البراءة الأصلية، لا يوجد عندنا دليل يدل على أمر، وإنما استصحبنا البراءة الأصلية، يعني الأصل أن هذا الشيء مباح، واضح؟ أما هنا فنستصحب دليل الشرع، يعني جاء دليل يدل على الإباحة فنستصحبه معنا ويأخذ ونستمر في هذا الحكم حتى يأتي ما يدل على خلافه. طيب، هذا له صورتان. مثال ذلك استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا عموم أليس كذلك؟ ويبقى هذا العموم في كل بدعة تحدث، لا يقال لا هذه البدعة حسنة أو هذه البدعة واجبة وهذه البدعة مستحبة، لا، نقول نحن على الأصل نمشي. ما هو الأصل؟ الأصل هنا بنص شرعي، كل بدعة ضلالة، قوله صلى الله عليه وسلم، ومثله الإطلاق، فلا يقيد إلا بدليل. إذن نستصحب معنا ما كان مطلقا حتى يأتي ما يدل على تقييده من النصوص. الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. النص هذا محكم، الأصل أننا نستصحب العمل به حتى يأتي ما يدل على أن هذا النص نسخ، فإذا نسخ هذا النص لا يجوز العمل به، ويكون هنا قد انتهى أمر الاستصحاب له. القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سبب لذلك، دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سبب. مثال البيع، الإنسان يتملك أمرا، يتملك بيتا، يتملك سيارة لحصول السبب وهو الشراء، فالأصل أن هذا الأمر هو ملك له لدلالة الشرع على جواز التملك، وكالنكاح فإن سببه وجود العقد، فالأصل أن هذا يعني عنده عقد نكاح تزوج بدلالة الشرع على هذا الفعل وهو جواز النكاح، فنستصحب معه هذا الأمر ما لم يأتي ما ينقض هذا، كان يحصل أن يتبين أن هذا النكاح باطل مثلا بعد ذلك، وهذا يحصل في مجتمعاتنا، كأن تأتي امرأة وتقول بأنني أرضعت الرجل والمرأة بعد أن يحصل النكاح، فالأصل أن النكاح هذا يستصحب في جميع الأحوال أنه صحيح ما لم يأتي ما ينقض هذا الاستصحاب. واضح؟ طيب القسم الرابع هو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. طيب إيش معنى هذه المسألة؟ هذه مختلف فيها. حكم الإجماع في محل النزاع يعني لو أن رجل صلى، قبل أن يصلي كان يريد أن يتوضأ لم يجد ماء فتيمم، ثم حينما انتهى من الركعة الأولى وجد الماء، فهل يستصحب الإجماع والإجماع على أن التيمم يقوم مقام الماء، إذا لم يوجد الماء تيمم وصحت صلاته، فهل يستصحب الإجماع أم لا يستصحب الإجماع هنا ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ؟ هذه المسألة خلافية، بغض النظر عن الراجح فيها، فهذه الصورة هي محل خلاف. إذن استصحاب البراءة الأصلية هو حجة عند الجمهور، النوع الأول وهو استصحاب البراءة الأصلية أو العقل، هذا حجة عند الجمهور. القسم الثاني وهو دليل الشرع، وكذلك حكم دليل الشرع على ثبوته واستمراره، هذا متفق عليه، القسم الثاني والثالث متفق عليه لا خلاف فيه. القسم الرابع فيه خلاف، وهو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في الظن ما يغير القصد وإلا فيستصحب الحال.
قال: وأما الأدلة، هنا يأتي إلى قضية ترتيب الأدلة، والمراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، وأوجه ترتيب الأدلة عديدة، فالوجه الأول مثلا ترتيب الأدلة من حيث العمل، ترتيب الأدلة من حيث العمل يجب العمل بالأدلة جميعا، سواء كان الدليل من القرآن أو كان الدليل من السنة أو كان الدليل من الإجماع أو كان الدليل من القياس الصحيح، فيجب العمل بالجميع. القسم الثاني ترتيب الأدلة من حيث المنزلة، والمكانة من حيث المنزلة والمكانة، فبلا شك أن الترتيب يكون بتقديم كتاب الله جل وعلا، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع إذا تحقق، ثم القياس الصحيح. وكذلك هناك الترتيب من حيث النظر والاستدلال، من حيث الاستدلال والنظر، فيكون الترتيب الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبعض أهل العلم يقول الإجماع لأن النص ربما يحتمل أن يخالفه نص آخر، بينما الإجماع يكون قطعي الدلالة. والصحيح أن يقال الكتاب والسنة لمكانة، وهذا من التأدب مع كتاب الله جل وعلا، أن يقال الترتيب في النظر والاستدلال ابتداء بكتاب الله جل وعلا، ولأنه لا يستقيم في الحقيقة إجماع إلا بوجود النص، لا إجماع بدون نص، ولا يصح وجود إجماع بدون نص، يعني ينطلق منه هذا الإجماع ويبنى عليه هذا الإجماع. قال: فيقدم الجلي منها على الخفي، يقدم الجلي على الخفي. مثال الجلي الظاهر، قد تقدم معنا هذا، هو ما كان في أحد القولين أرجح منه في الآخر، هذا ظاهر. الظاهر يقدم على المؤول الذي يحتاج إلى دليل خارجي ليرجح أو ليرجح به، فهذا هو تقديم الدليل الجلي على الظاهر أو على الخفي، على الخفي. قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. وهذا قد تقدم معنا الكلام فيه في قضية المتواتر والآحاد، وقلنا وفصلنا في هذا، وأن هذا الكلام لا يستقيم على إطلاقه أبدا، فإن أخبار الآحاد إذا صحت ورواها الثقات العدول فإنها تفيد العلم والعمل، تفيد العلم والعمل. قال: والنطق على القياس. النطق ما المراد به؟ النص، المراد به النص، النص يقدم على القياس، يقدم على القياس. وبعض أهل العلم يعني ورد عن الإمام أحمد أنه كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، لكن المراد بتقديمه الحديث الضعيف على القياس هو الحديث الحسن، الحديث الحسن كما أفاد أهل العلم، وليس الضعيف الذي لا ينجبر، وإنما الحديث الحسن الذي هو في رتبة الحسن. قال: والقياس الجلي على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي هو الذي كانت العلة فيه منصوصة أو مجمع عليها، هذا القياس الجلي. يقدم على القياس الخفي وهو الذي لم تكن علته منصوصة، إنما مستنبطة أو لم يكن مجمع عليها. نعم. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. يعني هذا هو ما يعني قد تقدم معنا في قضية الاستصحاب. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروط الخفي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كاملا لا يزيد في الاجتهاد، عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
نعم. هنا المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب، وهو من أواخر الأبواب، مسألة المفتي والمستفتي، لأن المفتي هو من يعمل ما سبق من الأحكام، فهو الذي ينظر في مسائل الأدلة وفي مسائل القياس وفي مسائل الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها ونحو ذلك. إذن كان من حسن الصنيع أن يذكر علماء أصول الفقه في آخر مؤلفاتهم باب ما يتعلق بالتقليد والاجتهاد وما يتعلق كذلك بالمفتي والمستفتي، ويذكرون فيه شروط المفتي وشروط المستفتي وشروط التقليد وشروط الاجتهاد ونحو ذلك. فقال هنا: ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا مما ذكره علماء أصول الفقه، وبعض أهل العلم لا يشترط هذه الشروط، لأن هذه الشروط يظهر فيها اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي، والصحيح أنه لا يشترط الاجتهاد المطلق، أنه لا يفتي إلا من كان مجتهدا مطلقا، وإنما من اجتهد في مسألة وهو عارف بمقتضيات هذا الاجتهاد من دلائل النصوص ومن معرفة قبل ذلك الأدلة نفسها وكذلك الناسخ والمنسوخ فيها واختلاف الناس، فإنه لا يجوز لمن لم يعرف اختلاف الناس أن يفتي، فإنه ربما أفتى في مسألة جعلها خلافية وهي مجمع عليها، أو قال في مسألة أن هذا بالإجماع والمسألة مختلف فيها، فلا بد أن يكون على معرفة بمواطن الخلاف وبأدلة المخالفين، وأن يكون على معرفة باللغة أولا. وعموما قد اشترط العلماء مجموعة من الشروط في المفتي. أولى هذه الشروط قالوا الإسلام، فإنه لا يمكن لأحد أن يتبوأ منصب الإفتاء إلا أن يكون مسلما، لأنه ينوب في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقع عن رب العالمين جل وعلا في أن هذا حلال أو أن هذا حرام. ولذلك سمى ابن قيم الجوزية كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. كذلك اشترطوا أن يكون مكلفا، فالصبي أو المجنون لا يكون مفتيا، إنه مرفوع عنه القلم والعقل مناط التكليف، وكذلك أن يكون عنده من العلم. وهذا الأمر اشترطوا تحته شروطا كثيرة، فأن يكون على علم باللغة، وأن يكون على علم بالأقوال في المذاهب، وأن يكون على علم بالخلاف، وأن يكون على معرفة بالرجال أيضا ونحو ذلك. وكذلك اشترطوا أن يكون عدلا، لا يكون فاسقا، وقالوا العدل أن يكون مستقيما في أحواله، محافظا على مروءته، يترفع عن الدنيء من الأقوال ومن الأعمال ومن الصفات. وكذلك اشترطوا أن يكون حسن السيرة، أي سيرته بين الناس معروف بأنه صاحب سيرة طيبة ومسلك صحيح، وكذلك طريقة جيدة. وكذلك اشترطوا أن يكون ورعا وعفيفا عما يخدش الكرامة، وكذلك أن يكون متثبتا متأنيا في الفتوى غير مستعجل. وربما الآن بعض طلاب العلم ما تكاد يعني العام يسأله قبل أن ينتهي من السؤال قد أعطاه الجواب، لا يتأمل حتى في السؤال، ما إن تقول له ما حكم كذا يقول لا معروف هذه المسألة، هذه جائزة، وهذا من الاستعجال مع ما فيه من بلاء التصدر أيضا لهذه المسائل. ربما البعض يجيب في مسائل لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر، وربما مسألة يتدافعها العلماء الكبار وتجد الصغار الأغرار يتسارعون إلى الإفتاء فيها، فهذا من الجهل وهو بلا شك من التعالم، وهو كذلك من الجراءة على دين الله وعلى شرع الله. السلام. وإنما الواجب على طالب العلم أن يتأنى في باب الفتيا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في مسألة أو يفتي في مسألة إلا بمعرفة تامة واضحة له فيها دليل، أو أن يكون ناقلا في عين هذه المسألة عن عالم معتبر، لا أن يتجرأ بنفسه ويخوض غمار هذا البحر، فإن الجراءة في هذه الأبواب عاقبتها خطيرة، وهي جراءة على دين الله وتوقيع عن رب العالمين سبحانه. فعلى طلاب العلم أن يتأنوا في هذا. كذلك اشترطوا في المفتي أن يشهد له العلماء بأنه يصح للفتوى، وأن يعرف من نفسه ذلك، وأن يعرف من نفسه ذلك. ولذلك ذكر القرافي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك. يريد، يقول يعني يريد تثبت أهليته عند العلماء، يعرف أن العلماء وثقوا به وأذنوا له بالفتيا. وكذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو نهوك منعوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. هذه السيرة الحميدة لسلفنا، وهذا هو ورعهم، وهذه هي الدروس التي ينبغي إذا سمعناها أن نعمل بها. ولا يجوز للإنسان أن يكون جريئا يخوض في أمور لا يعرفها ولا يعلمها ولم يتفقه فيها، ولا يكون كحال من إذا سئل في مسألة قال في المسألة قولان، من باب أنه لا يعجز، أو ربما يقول عنه بعض العوام أو بعض الناس: ما تفهم، كيف أنت مطوع، ما تعرف هذا حلال أو حرام، فيدرأ هذه الموقف يدرأه بقوله في المسألة قولان. ما حكم كذا؟ قال: اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا وقف إلى هنا فهو جيد، يعني ضبط نفسه نوعا ما إن كانت المسألة خلافية، لكنه يتجرأ يقول: والذي يترجح والله أعلم القول الأول والقول الثاني. هكذا ربما لم يقرأ هذه المسألة في حياته، وما اطلع عليها، وما سمعت أذنه بها من قبل، لكن خوفه من أن يقول الله أعلم أو لا أدري جعله يتجرأ على دين الله. قد جاء عن ابن مسعود أو عن غيره: لا أدري نصف العلم، نصف العلم لا أدري، لأنه دليل على أن هذا المسؤول يخشى الله جل وعلا ولا يخوض في دين الله جل وعلا بغير علم ولا فقه في دينه، وأنه ورع عن أن يتكلم في دين الله وفي شرع الله بغير علم. نعم، فهذه بعض شروط المفتي، والمراد به العالم، المراد بالمفتي طبعا العالم الذي يفتي الناس فيسألونه عن حاجتهم، وهذا في الأصل أنه للعلماء، ومن لم يكن من العلماء فيسأل، فالأولى أن يرجع الأمر إلى العلماء أو أن ينقل فتوى العلماء إن كان محررا لها مستيقنا بها، ليست المسألة فيها غلب الظن أو وهم أحيانا يجعله على سبيل غلب الظن. نعم.
قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد.
نعم، ومن شروط المستفتي وهو الذي يسأل صاحب المسألة، قال أن يكون من أهل التقليد، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. جعل مسألة الاجتهاد والتقليد على مرتبتين غير صحيح، يعني أن يقال هناك مجتهد ومقلد فقط، لا، هناك مرتبة في الوسط وهو المتبع، وقد ذكر هذه المرتبة الشاطبي وغيره من أهل العلم، وهذا المتبع ليس بالمقلد الذي لا يعرف شيئا وهو عامي فرضه التقليد كما ذكر ابن عبد البر، وليس هو بالمجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد، ولكنه يسأل عن الدليل في مسألة ويفهم الدليل، فلا يقال من لم يكن مجتهد فهو مقلد. وعلى هذا فقوله من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، هنا يخرج المجتهد هو، لكن الصحيح أن المستفتي قد يكون ليس مقلد، لأنه هو يريد الشيء بدليله فيكون متبعا، يكون متبعا يطلب المسألة بدليلها ويفقه الدليل ويفهم الدليل، وربما يدرك أحيانا الترجيح اليسير في بعض المسائل، فإذا علم مثلا أن هذا استند إلى حديث صحيح في الصحيحين وهذا استند في قوله إلى حديث ضعيف مثلا، فبلا شك سيرجح القول أو سيأخذ بالقول الذي فيه الحديث الصحيح، فهذا ليس مقلد. المقلد الذي يسأل عن الحكم وهو لا يعرف الحجة بغير دليل. طيب، هنا مسألة، هل يجب على المفتي أن يذكر للمقلد الدليل؟ لا يجب، وجوبا لا يجب، لكن عليه أن يعلمه الدليل، يعود الناس على الدليل، أما وجوبا فلا، كما قرر ذلك ابن القيم في الإعلام وغيره، لأن هذا المقلد في كثير من الأحيان ربما لو ذكرت له الدليل ما فهم الدليل وما استوعبه، ولكن كون المفتي يعود الناس على ذكر الدليل هذا هو الأولى بلا شك. فقال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فتقليد المفتي في الفتيا أو فيقلد المفتي في الفتيا. طبعا على المقلد أن يقلد من رآه من أعلم الناس أو من أفقه الناس واطمأن إليه نفسه، ودليل هذه المرتبة قول الله جل وعلا كما نص العلماء قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض العام التقليد، فرض العام التقليد، فيسأل العالم، وليس للمقلد أن يتخير بين فتاوى العلماء، ما أعجبت الفتوى عند هذا العالم يذهب إلى عالم آخر، يذهب إلى عالم ثالث حتى يجد من يفتي له بما أراد، هذا لا يجوز، وإنما إذا وثق بعالم فيأخذ بفتواه، يأخذ بفتواه، وعليه أن يسأل في كل مسألة تعترض له، ولا يعتمد على تقليد فلان مثلا، يعرف أن فلان قلد عالما فيأخذ وهو يقلد المقلد، وإنما يذهب ويسأل العالم، يسأل العالم. قال: وليس للعالم أن يقلد، هذه ليس على إطلاقها، فهناك حالات المجتهد قد يقلد، كمن ضاق عليه الوقت في أمر صلاة وهو من المجتهدين ولم يسعه الوقت في معرفة اتجاه القبلة، جاز له أن يقلد غيره. وعموما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالتقليد جائز بالجملة والاجتهاد جائز بالجملة، فلا يقال لا يجوز التقليد، أو يقال لا يوجد اجتهاد الآن، أو أغلق باب الاجتهاد، وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة من قبل. فهنا يبين في هذه المسألة أن التقليد قبول قول القائل من غير حجة أو بلا حجة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول التلميذ يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنزل في التلميذ قال. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
التقليد قبول قول القائل بلا حجة. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف يكون قبول قوله صلى الله عليه وسلم تقليدا؟ فهذا الأمر يأخذه العامي والعالم المجتهد المطلق، يجب عليه من يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ منه صلى الله عليه وسلم أخذ بالدليل الذي أمر الله جل وعلا به وحثنا عليه، والذي لا يكون اهتداء العبد إلا بالأخذ به. تركت فيكم أمرين كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال: ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال. هذا يعني قريب من التعريف الأول، والمراد أن المقلد لا يعرف الدليل ولا يعرف المأخذ الذي بنى عليه المفتي قوله حينما استفتاه هذا المقلد. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. عموما النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أمرا من أمور التشريع إلا وهو من الوحي، إلا وهو من الوحي، فالواجب الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا تقليدا. وإن حاول بعض الأصوليين أن يبرهن على قضية انطباق صورة التقليد في الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالدليل. ولذلك لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل إذا قال أمرا، هو قوله صلى الله عليه وسلم الدليل. من المسائل التي نتنبه لها في باب التقليد أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين المتعلقة بالاعتقاد، كمعرفة الله جل وعلا ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام والرسالة ونحو ذلك. إلا أننا لابد أن نتنبه لأمر مهم. المتكلمون من المعتزلة ومن لف لفهم يوجبون التقليد في الفقه، ليس كذلك؟ فتجد أنه في الفقه حنفي، أو تجد أنه شافعي، أو تجد أنه مالكي، ويوجب عليك التقليد في الفقه، ويحرم عليك الخروج عن المذهب الفقهي وإن خالف النص. حتى قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: وكل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وكما قال الجويني في مغيث الخلق: وعلى المسلمين شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذهب الإمام الشافعي، بحيث لا يريدون عنه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وعلى الأئمة الأعلام والعوام الطغام انتحال مذهبه أو الأخذ بمذهبه، أو نحو هذه العبارة في كتابه مغيث الخلق. فيوجبون في باب الفرعيات التقليد، ويمنعون التقليد في باب العقائد على الإطلاق. والصحيح أنه يجوز التقليد في بعض مسائل العقيدة، كما أنه يجوز التقليد في بعض مسائل الفقه، ويحرم التقليد في بعض المسائل في الفقه، كما يحرم التقليد في بعض مسائل العقيدة أو في أصول العقائد، مثلا كوجوب الصلاة على العبد مثلا في مسائل الفقه، لا تؤخذ هذه بالتقليد، هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن هناك بعض مسائل العقيدة كمفردات ما ذكر في اليوم الآخر، أو مفردات ما ذكر في باب الصفات أو في باب الأسماء، قد يقلد فيها لا يعرف، عامي. واضح؟ إذن تنبهوا لهذه المسألة، يوجبون التقليد في الفرعيات ويمنعونه تماما ويجرمونه في أصول الاعتقاد. فيجوز للعامي عموما أن يقلد في فرعيات المسائل، كبعض تفاصيل أو في تفاصيل الصلاة وتفاصيل الزكاة وتفاصيل الصيام وتفاصيل الحج ونحو ذلك، لإجماع الصحابة كما ذكر أهل العلم، ولإجماع التابعين، حيث أنهم كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون، ولم يقل أحد منهم اذهب أيها السائل وتتبع أنت الحكم أو اجتهد فيه. وعلى هذا فهناك تقليد جائز. وما هو ضوابط هذا التقليد؟ ضوابط هذا التقليد الجائز: أولا أن يكون هذا المقلد عاجزا عن معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أما القادر على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد. القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. والشرط الثالث أن لا يتبين الراجح للمقلد، فإذا تبين له الراجح فلا يجوز له التقليد، لا يجوز له التقليد. وكذلك أن لا يكون التقليد في أمور الاعتقاد كمعرفة الله ومعرفة رسوله ونحو ذلك. وكذلك قالوا أن لا يخالف التقليد الإجماع، فإذا وقع الإجماع وعلم به أن هذا إجماع فلا يجوز له أن يقلد عالما قال بخلاف هذا الإجماع. نعم.
وأما الاجتهاد فهو حكم المجتهد بشروط الغاية، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنه من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصريف أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار الملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد ثالثا وصوبه أخرى انتهى كلامه رحمه الله.
قال الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف الاجتهاد، بذل الوسع من المجتهد في الوصول إلى الحكم الشرعي، وعبر عنه هنا بقوله بلوغ الغرض. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وليس له الأجر في الأمر الآخر لأنه لم يصب حقا، لم يصب حقا. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا لا يستقيم لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يختلف عالمان كلا القولين حق، أحدهما حق والآخر باطل، فلا يصح إذن القول أن كل مجتهد مصيب حقا، وإنما يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب للأجر وليس للحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن في كلا الحالين هذا المجتهد يصيب الأجر، لكنه في حال واحدة يصيب أجرا آخر وهو أجر الإصابة، أو يحصل على أجر آخر وهو أجر الإصابة في الحكم. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، وهذا هو القول الصحيح أي مصيب للحق، وأما الأجر فكما ذكرنا يصيب الأجر، الجميع يصيب الأجر. قال ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. هذا المجتهد ليس كل إنسان يكون مجتهدا أو يقال عنه مجتهد، وإنما لابد من توفر شروط فيه ليبلغ درجة الاجتهاد، فمن ذلك أن يكون عارفا بكتاب الله جل وعلا، وعارفا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى معرفة بالحديث صحة وضعفا كذلك حتى يرجح، وكذلك على معرفة بعادات الناس، لأن ربما يعني يظن في مسألة معينة أو لفظ تعارف الناس عليه أمرا عرف الناس بخلافه فيفتي بما ظنه هو، فلا بد من معرفة حال الناس وما يتعلق بذلك، وكذلك أن يكون على معرفة بعلم أصول الفقه، وعلى معرفة خصوصا بباب القياس، فقد قالوا نصف الأحكام في باب القياس، وكذلك على معرفة باللغة العربية وقواعد اللغة، وأن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي وخوارم البروءة. هذه بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم في المجتهد، ولابد هنا أن نتنبه إلى أن الاجتهاد قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مندوبا، وقد يكون محرما. قد يكون فرض عين، وهذا في حالين: الحالة الأولى أن يجتهد في حق نفسه في أمر نزل به، فهنا فرض عين عليه أن يجتهد، أو أن يجتهد لغيره وهذا الغير لم يجد أحدا إلا هذا المجتهد، فيجب عليك هنا أن تجتهد لإعطاء هذا السائل الحكم الشرعي في هذه المسألة التي سئلت فيها. ويكون فرض كفاية إذا ما سأل سائل عن مسألة في بلد فيها أكثر من عالم فأجابه أحد العلماء فقد قام بفرض الكفاية وسقط عن الباقين، سقط عن الباقين، فإن لم يجيبوا جميعا أثموا جميعا، أثموا جميعا. قالوا ويكون مندوبا في حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يجتهد العالم في المسألة قبل نزول الحادثة ليعرف فقهها وحكمها فيجتهد فيها قبل أن تنزل، فيكون في هذه الحال في باب الاستحباب. والحالة الثانية أن يستفتيه مستفت في مسألة قبل وقوعها، يعني يتباحث معه في مسألة لم تقع فيبحث فيها ويجتهد، وهذا خلاف السؤال عن شيء لم يقع من باب المسابقة والمسارعة. كما قال رجل لابن عمر، جاءه رجل من أهل اليمن فقال لابن عمر أرأيت يا ابن عمر لو كان كذا، قال ادع أرأيت في اليمن، ادع كلمة أرأيت أرأيت. ولذلك من عدم الأدب في السؤال أن الإنسان يسأل عن شيء لم يقع بعد يسابق الأحداث، وإنما يسأل عما ينفعه هو. وبعض الناس كأنه وكيل عن الدول ووكيل عن المجتمعات، ليس لك صلة بهذه الأمور. يا شيخ ما حكم القتال الحاصل في أدغال أفريقيا؟ اشتخلك في حكم القتال الحاصل ولا؟ وما الذي يعنيك في هذا؟ إنما هو بعضهم يسعى في هذا حتى يقال صدرت هذه الفتوى وأنا سببها، فينتشر اسمه في المجموعات وفي كذا هو السائل. وبعضهم من باب مسابقة الأحداث، وهذا إشعال للفتن، فربما لا يتصور العالم أو المستفتي المسألة المعينة، وهذا يعجل على الناس بهذه الفتوى، فتخرج هذه الفتوى ربما دون دراسة تامة للوضع، فيكون بسبب هذه الفتوى من الفتن ما الله به عليم. والسبب في ذلك هؤلاء الذين يتصدرون للمسائل التي لا تعنيهم ربما. وأما الاجتهاد يكون محرما في حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يجتهد في مقابل نص، فقد قرر العلماء قاعدة مضطردة أو مضطردة لا تنخرم أبدا، لا اجتهاد مقابل نص، لا اجتهاد مقابل نص. والحالة الثانية أن يقع الاجتهاد ممن هو ليس بأهل للاجتهاد، رجل ليس بأهل الاجتهاد فيعمل فكره وكذا في مسألة ويجتهد فيها فيفتي الناس بها، فهذا لا يجوز له أن يتصدر أو أن يرقى هذا المرتقى الصعب، وإنما الواجب عليه أن يحيل الأمر، أن يحيل الأمر إلى أهله، لا أن يتصدر هو في مثل هذه المسائل التي يتورع عنها ربما كبار العلماء ويتجرأ فيها صغار طلاب العلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه آخر مباحث هذا الكتاب، وختمها رحمه الله بالكلام عن الاجتهاد، وذكرنا أن هذا المبحث من المباحث كذلك المهمة، وذلك لأنه متعلق بمن يتولى الإفتاء ومن يتولى الترجيح في المسائل، وهو الذي يتولى النظر فيما سبق في التنزيل الفقهي، ولا سيما فيما يتعلق بالنوازل وهي الأمور الحادثة التي ليس لها دليل يدل عليها بعينها، وإنما يستدل عليها بما يقال فيه النظير بنظيره أو الشبيه بشبيهه أو بعموميات الشريعة أو بنحو ذلك. فهذا ختام هذا الدرس، فما كان فيه من صواب فهو من الله جل وعلا وحده، فله المنة وله الفضل، وما كان فيه من خطأ أو من تقصير أو من سهو أو من زلل أو من وهم أو من نحو ذلك فمني، وأنا المقصر الفقير إلى ربي سبحانه. فأسأل الله جل وعلا أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الدين، وأن يجعل هذه المجالس التي جلسناها في موازين حسنات الجميع ممن حضر أو نسق أو أعلن أو حرص على قيام هذه الدروس أو سعى في الحضور لها أو تابعها أو نحو ذلك. أسأل الله جل وعلا للجميع الأجر والثواب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.